الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه تعظيم العلم المعقد 17: الذب عن العلم والذود عن حياضه. ومعنى الذب عن العلم يعني الدفاع عن العلم، فهناك من الجهلة ومن أهل البدع والأهواء من يشوش جمال هذا العلم، فتراه يضع الشبه ويضع كذلك بعض ما يشين العلم، فينبغي لمن رزقه الله علما أن يدافع عن العلم وأن يرد شبه هؤلاء وضلال هؤلاء الجهلة. قال: إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، فأنت كما أنك تدافع عن أخيك المسلم إذا تعرض له وقيل فيه ما ليس فيه وشوهت صورته فأنت تدافع عنه، فكذلك العلم حرمته أعظم، فينبغي أن ينتصر له المسلم وأن يدافع عنه. قال: وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين، ولو كان هذا المخالف من أهل السنة، ولكن الفرق أن المبتدع يرد عليه بشيء من الغلظة والشدة والتنفير منه ومن طريقته ومذهبه، وأما الرد على السني فيكون برفق ولين، ويكون الغرض من هذا الرد خصوصا إذا ظهر وانتشر أن يبين الحق للناس حتى لا يتبع هذا العالم على خطأه وهذه من النصيحة، فلا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض، وهذا من كما تقدم الذود عن العلم، الذود عن العلم. قال: ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض. قاله الإمام أحمد، انظر، وهو إمام أهل السنة والجماعة، ومع هذا لا يستنكف العالم أن يرد عليه إذا أخطأ، وعرفنا الفرق بين الرد على خطأ العالم السني وخطأ المبتدع من حيث الأسلوب. قال: لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم، وهذا أمر لا بد التنبه له. لماذا؟ لأن باب الرد لو فتح مصراعيه لكل أحد لصارت الأمور فوضى، فالمرشح للرد وبيان الحق خصوصا في الأمور الكبيرة والنوازل المدلهمة، فهذا لا ينبري لها إلا العلماء، إلا العلماء. ليس معنى طالب العلم ما يرد أبدا، لا، يرد طالب العلم. مثلا جاء جاهل من الجهال ودعا الناس إلى التبرج والسفور، وأن المرأة ما ينبغي أن تكون مكفنة في المجتمع، هكذا يعبر بعضهم، ودعا إلى تحرير المرأة. هل نحن ننتظر عالم يرد عليك وهو في بلدك أو في قريتك أو في حارتك؟ لا، يرد عليه طالب العلم. هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، فما تحتاج إلى أن نقول لا ما نرد عليه، ننتظر عالم يرد عليه. لا، طالب العلم يرد عليه بما فتح الله عز وجل عليه من ذكر الآيات الآمرة بالحجاب، والأحاديث كذلك الآمرة بالحجاب، ويرد على هذا الجاهل. أو جاء مبتدع ودع الناس إلى الزيارات الشركية أو البدع المحدثة، فلطالب العلم أن يرد عليه، أن يرد عليه، لأنها أمور معلومة عند أهل السنة. لكن يقصد الشيخ من هذا الأمور التي فيها أخذ وعطاء وشبه ونحو ذلك، فخصوصا في الأمور التي تتعلق بالدماء أو بكذلك المناهج وكذلك السياسة ونحو ذلك، فهذا لا يتكلم فيها أي أحد. ومعنى الدهماء، من هم الدهماء؟ الدهماء هم العامة، الدهماء هم العامة، يقال لهم الدهماء لأنهم غطوا الأرض، لأن أصل الدهم التغطية، أصل الدهم التغطية، فلما كثر أهل الأرض الذين يغطون وجهها وهم العامة سموا بالدهماء. الآن لو سألنا سؤالا، من أكثر الناس في المجتمع؟ هل هم العلماء؟ هل هم طلاب العلم؟ لا، أكثر الناس هم العامة، فهم الذين غطوا الأرض لكثرتهم، لكثرتهم، لأن أصل الدهم التغطية، أصل الدهم التغطية، سموا الدهماء، سموا الدهماء. فالذي ينبري لهذا الباب، باب الرد على المخالف، الأصل أن يكون العلماء، إلا إذا كانت مسألة يستطيع أن يرد فيها طالب العلم فله ذلك كما بينا، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. فليس معنى أن ترد على الجاهل أن تنسب إليه ما لم يقل، أو أن تلزمه بما لا يلزمه، أو أن تسبه وتلعنه أو نحو ذلك. لا، ترد عليه بأدب، ولا بأس إذا كان من أهل البدع وتريد زجره أن تغلظ عليه في الخطاب، أن تغلظ عليه في الخطاب. فهذا من مظاهر الانتصار للعلم، الانتصار للعلم، الرد على المخالف. ولا نقول هذا الخطأ صدر من عالم جليل فلا يرد عليه، لا، الخطأ يرد، كما تقدم معنا في التعامل مع زلة العالم. ذكر الشيخ أربعة أصول ينبغي أن يتعامل طالب العلم بها مع زلة العالم، ومنها عدم متابعة هذا العالم في خطئه وزلته، لا يتبع فيها. قال: ومنها، يعني من الانتصار للعلم، هجر المبتدع. ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. هذه العبارة فيها تفصيل. أولا، مسألة هجر المبتدع، هذا أمر كما ذكر بعض أهل العلم فيه الإجماع، خصوصا إذا كان هذا المبتدع ممن ينشر بدعته، وممن كذلك يدافع وينافح عن هذه البدعة، فهذا يهجر حتى يحذره الناس، حتى يحذره الناس. هذا أولا، وهذا له أصل عند أهل العلم، وقد جاءت العبارات الشنيعة في تحذير سلفنا الصالح عن مجالسة أهل البدع، حتى قال ابن سيرين: لأن أجالس القردة والخنازير أحب إلي من أن أجالس أهل البدع، من أن أجالس أهل البدع، تنفير من الجلوس مع المبتدعة. ثانيا، قوله: لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. والرواية، رواية المحدثين عن المبتدع، لها شروط، ومنها ألا يكون هذا المبتدع ممن يدعو إلى بدعته، لا يكون ممن يدعو إلى بدعته، وممن يدس السم في العسل، فلا يخاف منه ولا كذلك يلبس ويدعو إلى هذه البدعة. هذا أولا. ثانيا، أجاز العلماء أخذ العلم عن المبتدع إذا لم يوجد هذا العلم الذي عنده عند أهل السنة، وهذا قد يقع في بعض المجتمعات. ولذلك لماذا أجاز المحدثون أخذ الحديث عن المبتدع؟ لأن هذا الحديث لعله لا يوجد عند غيره، هذا الحديث ما يوجد عند غير هذا المبتدع، أو أنه يوجد عند غيره لكنه بسند نازل أو نحو ذلك، فهنا أجاز العلماء الأخذ. وهكذا في غيرها من العلوم في هذا العصر، ولله الحمد والمنة، فإن في هذا العصر ما من علم عند أهل البدع إلا وهو موجود عند أهل السنة، فلا يحتاج إلى أخذ العلم عن المبتدعة. بعض طلاب العلم مثلا يسأل، يقول: أريد أن أتعلم النحو عند فلان، وهو مشهور بالتصوف أو التمشعر أو نحو ذلك، فنقول له: الحمد لله، موجود في أهل السنة من يعلمك النحو، فلا حاجة. فلم يجز العلماء أخذ العلم عن المبتدع مطلقا، وإنما بقيود وشروط، ومنها هذان الشرطان: الشرط الأول أنه لا يدعو إلى هذه البدعة، وهذا نادر في هذا العصر، نادر جدا، تجد مبتدع ولا يدعو إلى بدعته ولا كذلك يورد الشبه للطالب ونحو ذلك، أو المناقشة أحيانا أو المجادلة أحيانا، لعلك لا تجد هذا. ثم إن الطالب قد يتأثر بخلق هذا المبتدع أو بسمته أو بتصنعه للخشوع ونحو ذلك، فالسلامة لا يعادلها شيء. فقيد الشيخ هنا أخذ العلم عن المبتدع بالاضطرار، بالاضطرار، ويكون مثلا إنسان في مجتمع لا يوجد عنده من يأخذ عنه علم من العلوم وهو محتاج إليه، فلا بأس أن يدرس عن ذلك، لكن بشرط أيضا آخر، وهو أن هذا المبتدع لا يدعو إلى بدعته ولا يخاف هذا الطالب من أن يتأثر بهذا المبتدع. بهذه القيود أجاز العلماء ذلك، ومع هذا فالسلامة لا يعادلها شيء. بارك الله فيكم. قال: وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد، وهنا الشيخ يقيد الحفيد حتى يخرج ماذا؟ الجد، فإن ابن تيمية اثنان يطلق عليهما ذلك، الجد وهو صاحب ماذا؟ المنتقى، المنتقى الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، هذا الجد. والحفيد هو أحمد بن عبد السلام المشهور، صاحب التصانيف وصاحب العلوم الكثيرة والمؤلفات العديدة. فهو يقيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد حتى يخرج ماذا؟ الجد. قال: وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد، مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فقال: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة، إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. وهذه مسائل نادرة، مسائل نادرة، ومن باب يعني دفع أخف المفسدتين لتحقق أدناها. فيقول شيخ الإسلام: إذا كان الواجب سواء كان في العلم أو الجهاد أو نحو ذلك لا يكون إلا عن مبتدع بمن فيه بدعة، فهذه مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، إما أن تترك الواجب وإما أن تأخذ هذا الأمر من مبتدع بالشروط المتقدمة. فقال شيخ الإسلام: تحصيل المصلحة الواجبة مع مفسدة مرجوحة، فالدراسة عند المبتدع فيها مفسدة ظاهرة مرجوحة خيرا من العكس. وما هو العكس؟ ترك الواجب، ترك الواجب. قال: ومنها، والها هنا يعود على الانتصار للعلم، له مظاهر، من هذه المظاهر أيضا زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، واللدد هي الخصومة الشديدة، الخصومة الشديدة. فإذا وجد من طالب أنه بدأ يتعالم وبدأ كذلك يخاصم ويجادل ويظهر عضلاته كما يقال، فإنه يزجر، فإنه يزجر ويؤدب. هو من أهل السنة، هو طالب علم، لكنه سيء الخلق، فإنه يؤدب، ومن تأديبه زجره وعدم تحديثه ونحو ذلك. قال: كان عبد الرحمن بن مهدي إذا تحدث أحد في مجلسه أو برئ قلم صاح ولبس نعليه ودخل، وهذا من الزجر، ويحدث وذاك يتكلم مثلا، وذاك يعبث بقلمه ويبرئ قلمه، ما وجد وقتا إلا في هذا الدرس. فإن العلماء يعدون ذلك من سوء الأدب في مجلس العلم. فكان عبد الرحمن المهدي إذا رأى شيئا من ذلك في مجلسه صاح وقام وخرج، وترك الطلاب بغير تحديث، وهذا من الزجر. قال: وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل، لبس نعاله ودخل بيته وترك تحديث هؤلاء الطلاب. إذا أنكر من أمر هؤلاء الجلساء شيئا لا يليق بمجالس العلم، وهذا من باب زجر الطلاب. فإذا رأى الطالب أن الشيخ غضب ولم يحدث تساءل لماذا؟ قالوا: لأن فلان كان يتحدث، فزجره الطلاب وعلموا أن الشيخ يكره ذلك فلا يعودون إليه، وهذا من التعليم ومن التأديب. قال: وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فتفرس فيه ورأى أنه بدأ يتعالى وبدأ يخاصم ويتكبر، فأخذ نعليه وانصرف، أخذ نعليه وانصرف. وذكر في الشرح أيضا الشيخ صالح أن الشيخ عبد الله بن حميد وهو أعمى كان يحدث الطلاب، يعلم الطلاب، فدخلت بقرة فشعر أن الطلاب نظروا إليها فقام وانصرف من المجلس، وقال لهم: لقد انصرفت قلوبكم إلى هذه البقرة، فانصرفت عن العلم حتى يؤدبهم، فذهب وانصرف، ذهب وانصرف. وهذا من زجر العلماء للطلاب الذين ساءت أخلاقهم في مجالس العلم. ولاحظنا هذا أيضا في شيخنا الوادعي رحمه الله، كان أحيانا الطالب مثلا يجادل في مسألة أو يرفع صوته في أمر، فكان الشيخ ينظر إليه ثم ينصرف عنه ولا يبالي به ولا يجيبه، فيعلم الطلاب أن الشيخ أراد زجر هذا الطالب. تصور أنت تتكلم والشيخ يعرض عنك، يعرض عنك ولا يبالي بكلامك، هذا أيضا من الزجر، هذا أيضا من زجر الشيخ للطالب السيء في خلقه. قال: وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم. الشيخ موجود وهو ما شاء الله أخذ المجلس على رأسه، يتكلم ويعني يتكبر بالعلم ونحو ذلك. فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر، ومعنى الصدر يعني مقدمة المجلس، مقدمة المجلس، ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة. لا يصل أحدهم إلى منزلة التحديث وتصدر المجالس إلا بعد هجرة ودراسة وحفظ ووقت طويل من الدراسة، 30 سنة حتى يصل إلى هذه المنزلة. وهذا طالب صغير ربما درس بضعة أشهر أو سنة أو سنتين، فأراد أن يتحدث وأراد أن يؤصل وأراد أن يتصدر ونحو ذلك، فزجره سفيان رحمه الله وقال: ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك، يعني أكبر منك من العلماء، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. طرده من هذا المجلس. قال: وكان يقول، أي سفيان: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، يعني من اليأس، فإنه قليل الحياء، يعني لا ترجو فيه خير. المشايخ جالسون وهو يتحدث وهو يتكلم، فالكلام يكون للعلماء والمشايخ لا للصغار، إلا إذا طلب منه توضيح مسألة أو كذلك تبيين أمر فلا بأس، أما أن يبتدئ وأن يطيل الكلام في حضور من هو أعلم منه وأسن منه، فعد السلف ذلك من سوء الخلق ومن قلة الحياء، فاغسل يديك من أمثال هؤلاء. قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان، كما تقدم أخرج هذا الذي يتكلم في مجلسه، مجلس سفيان، وكما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه، فأحيانا يشاغب عفان بن مسلم في درس شعبة فيطرده شعبة من هذا المجلس. قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، وهذا ما يفعله شيخنا الوادعي رحمه الله، هذا من أساليب الزجر، أن تعرض عن هذا المتعالم ويتكلم وأنت لا تبالي به، لا تقبل عليه، ويسأل: يا شيخ ما تقول في فلان، ما تقول في كذا وكذا، والشيخ لا يبالي به، لا يجيب عليه فيسكت، فهذا من الزجر. قاله الأعمش، هذا أيضا مما ذكره العلماء في الانتصار للعلم. قال: ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه، سؤال ما ينفع وسؤال ربما فيه فتنة وفيه تحريش، فيزجر الشيخ هذا السائل. قال: فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته، وهذا أيضا ما يفعله شيخنا الوادعي رحمه الله، كان مثلا يقرأ في صحيح البخاري فيسأل سؤال فيرى سوء أدب من طالب يسأل أو يفعل شيء، ينظر إليه يقول: حدثنا شعبة، يترك هذا كأنه ما تكلم وكأنه ما قال شيئا، فيواصل في القراءة، فالطلاب يضحكون وينظرون إليه، وهذا من زجر الشيخ للطالب.
وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، يعني أجابه إجابة لا تعجبه. والمشايخ ربما يكون عندهم فراسة وعندهم كذلك معرفة بما يريد هذا السائل من سؤاله، فيجيبونه بخلاف قصده، فكل هذا من الذود عن العلم وعن حياضه ومن الانتصار للعلم. وهذا معقد مهم يدعو الطالب إلى التأدب مع العلم والعلماء، وهكذا يدعو العالم إلى الجد في رد الباطل والدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.